الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. وقال في الحديث 140 و900 و1000: حدثنا علي بن عبد الله وهو مديني، قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال عن أبي إسحاق الشيباني وسليمان ابن أبي سليمان فيروز قال سمع ابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: تابعه جرير وابن عبد الحميد وأبو بكر بن عياش عن الشيباني، أي عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال رحمه الله في الحديث 42 و900 و1000: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير قال حدثني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. وقال في الحديث 43 و900 و1000: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخذ الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب الصوم في السفر والإفطار، وأورد في هذا الباب بعض الأحاديث التي يحتج بها على هذه المسألة، على مشروعية الصوم في السفر ومشروعية الإفطار. فالصوم في السفر مشروع، والإفطار في السفر أيضا مشروع. وإنما اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأفضل الصوم في السفر أو الإفطار هو الأفضل. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم إلى أن الإفطار أفضل، وذهب الأئمة الثلاثة من أصحاب المذاهب وآخرون إلى أن الصوم هو الأفضل. والأظهر هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أن الإفطار في السفر أفضل، وذلك لأن الإفطار في السفر هي الرخصة التي شرعها الله عز وجل في حق المسافر. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمعنى: فأفطر فعدة من أيام أخر. ولأن المفطر في السفر قد وافق إرادة الله عز وجل فإن الله عز وجل قال بعد ذلك يريد الله بكم اليسر. فالمفطر أراد أو وافق الله عز وجل في إرادته رحمك الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والإفطار أيسر، الإفطار في السفر أيسر، ولأن الإفطار في السفر هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فآخر ما حصل في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام هو الإفطار في السفر، وما وآخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن وأكمل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإفطار في السفر حسن، والصوم ليس فيه جناح أي لا إثم فيه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في قوله لحمزة الأسلمي قال إن صمت فلا جناح عليك وإن أفطرت فحسن. قال هي رخصة من الله عز وجل، من أخذ بها فهو حسن ومن صام فلا جناح عليه. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار بالحسن، وصف الصيام ونفى الجناح الذي هو الإثم في حق من صام. وما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن أرفع وأكمل ممن لم يذكر فيه إلا نفي الجناح الذي هو الإثم. ولأن من أفطر في السفر فقد عظم أجره، وبين ذلك أنه جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن أفطر في رمضان من أجل السفر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر الصيام مع إفطاره. فإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام الأخر كتب له أجر القضاء، فعظم له الأجر. فمن أجل هذه الأدلة كان مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وأصح من مذهب غيره، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فعلى كل الصوم في السفر والإفطار فيه مشروعان، والخلاف في أيهما أفضل وأحسن. والإفطار في السفر مشروع بالإجماع إلا في بعض المسائل، وأما الصوم في السفر فمحل نزاع بين العلماء، وإن كان الصحيح ما دلت عليه الأدلة من مشروعية الأمرين، لكن باعتبار مذاهب العلماء فإن الصوم في السفر فيه نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من لم يصحح الصيام في السفر، ومن هؤلاء أهل الظاهر كداود وابن حزم، وينقل هذا عن جماعة من الصحابة، إلا أن ذلك لا يثبت باعتبار الأسانيد. فعلى كل حصل النزاع من العلماء في الصوم في السفر هل يصح أو لا يصح، وهل يشرع أو لا يشرع. وأما الإفطار في السفر فهو مشروع بالاتفاق إلا في بعض المسائل التي حصل فيها النزاع، من تلك المسائل التي حصل فيها النزاع إذا دخل على الشخص الشهر وهو في بلد الإقامة ثم سافر في أثناء شهر رمضان، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الصيام في السفر في حقه احتجاجا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر أي دخل عليه الشهر وهو في بلاد الإقامة، فالواجب عليه أن يصومه ولو كان مسافرا. وهذه المسألة تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. في الباب بعد هذا فإنه عقد باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، فهذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من يوجب الصيام في حق المسافر إذا دخل عليه الشهر وفي بلد الإقامة، ويأتي الكلام عليه بمشيئة الله. ومن المسائل التي حصل فيها نزاع من صام في الحضر ثم سافر في أثناء صيامه وصار مسافرا في أثناء ذلك اليوم الذي ابتدأه في الحضر، هل له أن يفطر أو يجب عليه أن يستمر في الصيام؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. فجمهور العلماء يوجبون عليه الصيام، أي يوجبون عليه أن يستمر في صيام ذلك اليوم الذي ابتدأه في الحضر. وذهب الإمام أحمد إلى أن له الإفطار والسنة مع الإمام أحمد. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في حق من صام في السفر ثم أراد أن يفطر بعد أن شرع في الصيام، فهل له أن يفطر أو قد وجب عليه الصيام بالشروع فيه؟ فهذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول يجب عليه أن يستمر في صومه ويحرم عليه إفطار ذلك اليوم الذي قد عقد صيامه في السفر، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، غير الإمام الشافعي علق القول بحل الإفطار بحديث الكديد، وسيأتي معنا الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. وأما الإمام أحمد فإنه رخص في الإفطار والسنة مع الإمام أحمد في هذه المسألة، وتأتي معنا بمشيئة الله. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في حق المسافر إذا علم أنه سوف يصل بلد الإقامة في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يصوم في السفر لأنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم أو لا يجب عليه ذلك؟ فهذه مسألة حصل فيها النزاع أيضا بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أوجب على المسافر الصيام لأنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وأما الجمهور فإنهم لم يوجبوا عليه الصيام. فهذه مسائل حصل فيها نزاع بين العلماء في حق صيام المسافر. وما سوى ذلك من المسائل فإن العلماء قد اتفقوا على مشروعية الإفطار في حق المسافر. إذن الإفطار في حق المسافر الخلاف فيه قليل، وأكثر المسائل مجمع عليها. وأما صيام المسافر فهناك من أهل العلم من لم يصحح صيام المسافر مطلقا كعلماء الظاهرية على ما سبقه إيضاحه، وتأتي إن شاء الله عز وجل تلك المسائل في موضعها من هذا الكتاب. قال: باب الصوم في السفر والإفطار. وأورد رحمه الله حديث ابن أبي أوفى وهو أول أحاديث الباب، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد جاء في صحيح مسلم في شهر رمضان، فالصيام الذي كانوا فيه صيام الفرض للنفل، ففيه مشروعية صيام المسافر. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الرجل: انزل فاجدح لي. وجاء عند أبي داود أنه قال: يا بلال انزل فاجدح لي. فالرجل هو بلال. رضي الله عنه. قال: فقال للرجل: انزل فاجدح لي. والمراد بذلك أن يجهز له طعام الإفطار. وقوله انزل فاجدح لي أي حرك السويق أو حرك نعم السويق بالمجدح، حرك السويق بالمجدح، والمجدح عصا ذات شعب يحرك بها الطعام اللين، وكان يضعون السويق إما من الشعير أو من غيره يضعونه في الإناء ويضعون عليه اللبن، وقد لا يضعون اللبن يضعون الماء ويحركونه بالمجدح. وفي هذا مشروعية الإفطار بغير التمر. فقال الرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. وقول الشمس يصح فيها الرفع الشمس، ويصح فيها النصب الشمس. أما الرفع بأن نجعل الشمس مبتدا والخبر محذوف، أو نجعل الشمس خبرا والمبتدا محذوف. فإن جعلنا الشمس هي المبتدا قدرنا الخبر أي الشمس باقية، وإن جعلنا الشمس هي الخبر قدرنا المبتدا أي هذه الشمس يشير إليها. وأما النصب بأن نجعل الشمس مفعولا لفعل محذوف أي انظر الشمس، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى الشمس. والشمس قد كانت غابت، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، غير أن بلال رضي الله عنه شاهد الأشعة الشديدة والضياء الشديد، فظن أنه لابد من زوال ذلك بالكلية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم، فلا يجب الانتظار حتى ينتهي الشعاع والحمرة الشديدة في الأفق، بل ولا يستحب ذلك، والمستحب المبادرة بالإفطار. وهذا إذا لم يكن هنالك حائل قد اختفت الشمس من ورائه كالجبال المرتفعة، فإن وجد حائل فلا بد من التحري في ذلك. والتحري في ذلك كما ذكر العلماء بأن ينظر إلى أشعة الشمس، فإن كانت ما زالت باقية على قمم الجبال فهذا دليل على بقائها، وهكذا ينظر إلى جهة المشرق فإن لم تقبل الظلمة فهذا دليل على أن الشمس لم تغب بعد، فإن الشمس إذا غابت لابد من إقبال الظلمة من جهة المشرق، وإذا أقبلت الظلمة فهذا يدل على أن الشمس قد غابت. إذن إذا لم يوجد أي حائل فيكتفى بمغيب القرص، ولا ينظر إلى الأشعة ولا إلى الضياء الشديد، ولا يلتفت إلى ذلك ولا إلى الحمرة الشديدة، فمجرد أن يغيب القرص فإن الإفطار قد دخل وقته. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا أي إلى جهة المشرق، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا أي من جهة المشرق فقد أفطر الصائم أي فقد دخل وقت إفطار، نعم فقد دخل وقت إفطار الصائم، نعم وقت إفطار الصائم. وليس المقصود أنه صار مفطرا شرعا ويخرج بذلك عن من الصيام بمجرد إقبال الليل، وإنما هذا كقول من يقول: أنجد فلان إذا دخل بلاد نجد، وأتهم إذا دخل بلاد تهامة، فهكذا أفطر إذا دخل وقت الإفطار. قال إذا رأيت بالليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وفي حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذه علامات يؤخذ بها ويحصل الإفطار بها، وهي مغيب قرص الشمس إذا في الأرض المستوية إذا لم يكن هنالك حائل، وإقبال الليل من جهة المشرق. فإذا وجدت العلامة الأولى أو الثانية فإن وقت الإفطار قد دخل، ودخل حينئذ الليل، وحل لي الصائم أن يأكل وأن يشرب. وفي حديث عبد الرزاق في مصنفه أو في رواية عبد الرزاق مصنفه في هذا الحديث قال الراوي لو ترآها أحدنا يعني الشمس من على بعيره لرآها، أي لو صعد وارتفع ارتفاعا يسيرا لشاهد الشمس. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انزل فاجدح لي، وهذا ما يدل على عدم التكلف، وأن من كان في موضع مستوي وغابت عليه الشمس فقد حل له الإفطار، وإن كان من هو في موضع مرتفع يشاهد الشمس. فمن كان مشاهدا للشمس بسبب ارتفاعه وجب عليه الإمساك، ومن لم يكن مشاهدا للشمس وقد غابت عليه لأنه في أرض منخفضة أو مستوية فإنه يحل له الإفطار. فإذا كان هنالك رجل على جبل وآخر في الوادي، ومن في الوادي يشاهد الشمس من غير حائل، ومن على الجبل يشاهد الشمس أيضا من غير حائل، فغابت الشمس على من في الوادي ومن في الجبل ما زال مشاهدا لها، فيجوز لمن في الوادي أن يبادر إلى الإفطار بل ويستحب له ذلك، وإن كان من في الجبل ينادي ويقول ما زالت الشمس، أنا أرى الشمس بعيني، كيف تفطر وأنا أرى الشمس بعيني؟ يقال الإمساك عليك واجب لأنك تشاهد الشمس، لم يدخل عليك الليل بعد. ومن في الوادي قد دخل عليه الليل لأن الشمس قد غابت في حقه، فالمستحب في حقه أن يبادر إلى الإفطار. وهكذا من كان على طائرة ومن كان على الأرض، فقد تغيب الشمس على من في الأرض ومن في الطائرة ما زال مشاهدا لها، فيقلب في الطائرة استمر في الإمساك والصيام إلى أن تغيب عليك الشمس، ويقال لمن في الأرض قد غربت عليكم الشمس فأفطروا. فلا يتفق الناس في مسألة الإفطار مع اختلاف الأوضاع من حيث الارتفاع والانهباط، ومن حيث الاتجاه إلى جهة المغرب والابتعاد عن ذلك، فإن من كان إلى جهة المغرب أقرب فإن الشمس تتأخر في حقه أي باعتبار الغروب، ومن كان في جهة المشرق فإن الشمس تغيب عليه وتتقدم في مغيبها عليه. لما يأتي الشخص ويتصل بأناس في جهة المغرب على ساحل البحر مثلا ويقول غربت عندكم الشمس أو لا، وهو في جهة المشرق لا يعتمد على رؤيتهم للشمس، فإن الرؤية عندهم تتأخر، فإذا غابت عليه الشمس بادر بالإفطار، وإن كانت الشمس ما زالت باقية في من كان في جهة المغرب. وهكذا من كان على جبل ومن كان في الوادي، فالرؤية تختلف والبغيب يختلف في حق من كان على الجبل ومن كان في الوادي. وفي رواية عبد الرزاق كما قال قلنا ما هو على جبل على جمل، قال لو تراها أحدنا من على بعيره لرآها، أي من على جمل ما هو من على جبل. فعلى كل من كان مشاهدا للشمس فيكفيه مغيب القرص، ومن لم يكن مشاهدا لها فينظر إلى جهة المشرق، فإذا أقبلت الظلمة فهذا دليل على مغيب الشمس، وإذا لم تقبل الظلمة فهذا دليل على بقاء الشمس، وهكذا ينظر كما عرفنا إلى الأشعة على الجبال، فإذا كانت ما زالت باقية يدل على أن الشمس ما زالت باقية لم تغب بعد. قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، تابع جرير أي تابع سفيان. قال تابعه جرير وأبو بكر عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. إلى هنا والحمد.